قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه المدينه. وقال: حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال انبانا ابو اسحاق انه سمع البراء رضي الله عنه قال: اول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن ام مكتوم، ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: اول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن ام مكتوم، فكانوا يقرؤون الناس. وقدم بلال بن سعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعل الإماء يقولنا: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه ترجمة، ويقول البخاري رحمه الله: باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، لأنه ذكر في الباب الذي قبل هذا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، وكيف كان خروجهم، وكيف خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه خرج مختفيا لما حصل له من الإيذاء من كفار قريش. وهذا الباب وهذه الترجمة تتعلق بمقدمه عليه الصلاة والسلام ومقدم أصحابه إلى المدينة. وهذا الحديثان عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وهو من الأنصار، قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وعبد الله بن مكتوم، وكانوا يقرؤونهم القرآن. يعني معناه أن قدومهم إليهم كان ليعلم هؤلاء المهاجرون الذين تقدمت هجرتهم ليعلموا الأنصار القرآن. ثم إنه قدم بعد هؤلاء، يعني بعد مصعب بن عمير وبعد عبد الله بن مكتوم، قدم جماعة منهم عمار ومنهم سعد ومنهم بلال، ثم قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هؤلاء قدموا قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن له بالهجرة تقدم أصحابه أو بعض أصحابه في الهجرة إلى المدينة، وذهبوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء من الذين قدموا قبله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين سموا في هذا الحديث، وهم مصعب وأم مكتوم وبلال وسعد بن الوقاص وعمار بن ياسر وعمر بن الخطاب وعدد آخر غير هؤلاء. وكان في العدد الذين قدم فيهم عمر 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وكانوا يقرؤون، وكان يعني بعضهم كان يقرأ القرآن. قال البراء رضي الله عنه: فحفظت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل، يعني وسور أخرى، يعني حفظ هذه السورة وحفظ سورا أخرى من المفصل، يعني من السور القصار. والمفصل يبدأ بقاف، لأن القرآن 7 أحزاب، الحزب السابع منها حزب المفصل، وهو يبدأ في سورة قاف. فإذا قيل المفصل فهو هذه السور التي بدايتها قاف إلى آخر القرآن. والبراء رضي الله عنه وارواه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم واذا هو البراء قد حفظ صورا من القران المفصل فيها سبح حسن ربك الاعلى، فانه سمى هذه السوره والسوره الاخرى ما سماها ولكنه اشار اليها اشاره. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح المسلمون بالمدينة، فرح الأنصار بمقدمه عليه الصلاة والسلام، وما مر عليهم يوم أشد فرحا من ذلك اليوم الذي فيه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، حتى خرج الإماء وهم يقولن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعرف أبو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مسبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. وكان بلال إذا أقلع عنه ثم يرفع عقيرته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إبحر وجليل وهل أردن يوم مياه مجنة وهل يبول لي شامة وطفيل. قالت عائشة فقلت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة فحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومتها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.
وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الهجرة، وأنهم لما قدموا المدينة وكانت بلادا فيها الحمى فيها الوباء الذي هو الحمى، فكان أبو بكر وعك وكان بلال أيضا معك، وكانت عائشة رضي الله عنها تأتي إلى أبيها فتقول كيف تجدك، وتأتي إلى عمها وتأتي إلى بلال فتقول كيف تجدك يعني كيف حالك. فكان أبو بكر رضي الله عنه والله يقول ويتمثل بالبيت كل امرؤ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، كل امرؤ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، يعني معناه أن الإنسان يصبح في أهله وهو موجود بين أظهرهم وقد يقول له صبحك الله بالخير أو صبحك بالخير ثم يمسي وهو ميت. ولهذا يقول والموت أدنى من شراك عليه، يعني أقرب إليه من شراك عليه إلى رجله، لأن شراك النعل هو السير الذي يكون على ظهر القدم الذي يربط بالنعل والذي تثبت به القدم بالنعل، فهذا السير الذي يكون على ظهر الرجل يسمى الشراك وهو متصل بالرجل. هو يقول والموت أدرى من شراك نعله، يعني إلى رجله، لأن الشراك متصل بالرجل فهو قريب، ليس هناك مسافة بينها وبينه وليس هناك بعد بينها وبينه، وإنما هو متصل بها. والموت قد يصبح الإنسان ثم الموت أدنى إليه من شراك نعله، يعني فيموت فجأة ويموت عاجلا، فلا يبقى عنده مهلة ولا يبقى عنده أجل ينتظر، وإنما يفاجئه الموت فيأتيه بغتة. وأما بلال فكان يتذكر مكة وما حولها من الجبال وما حولها من الأشجار، فكان إذا أصابت الحمى ويعني أقلعت عنه خفت يعني ينشد الأبيات التي يتذكر فيها مكة وما حولها وما حولها من الجبال وما حولها من الأشجار ويتمنى أن يكون هناك. فأخبرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك، فدعا الله عز وجل لهذه المدينة فقال اللهم حبب إلينا المدينة فحبنا مكة أو أشد، اللهم صحح حالنا اللهم صحح حالنا يعني اجعلها لنا اجعل لنا فيها صحة وعافية وخلصنا من هذا المرض ومن هذا الوباء هذه الحمى وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها إلى الجحفة وانقل حماها إلى الجحفة. فدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة بأن تحبب إليه تحبب إلى الأنصار إلى المهاجرين الذين كانوا يحبون مكة حبا شديدا ولكنهم أخرجوا منها كارهين. رسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك قال إنك أحب بلاد الله إلى الله ثم خرج منها قال أما إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أن أخرجت منك لما خرجت. فبين عليه السلام محبتهم لمكة وأنهم ما خرجوا عنها زاهدين بها ولا راغبين عنها وإنما أخرجوا عنها لما نالهم من الأذى ولما حصل من الشدة. وقد مكث فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام 13 عاما بعد أن بعثه الله عز وجل أوحى إليه مكث 13 عاما يدعون في التوحيد ومع ذلك لقي ما لقي من شدة الأذى ثم بعد ذلك خرج منها بعد أن أذن الله له الهجرة. وقال هذه المقالة لما خرج منها إنك أحب بلاد الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. فكان بلال يتمنى يعني مكة ويتذكر ما جرى له بمكة والجبال التي حول مكة والأشجار التي حول مكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة وقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد اللهم صححها لنا اللهم بارك لنا في صاعها ومدها اللهم انقل حماها إلى الجحفة وحماها إلى الجحفة. وكان فيها يهود إلى أنه دعا بأن تقل حماها إلى الجحفة لأن فيها يهود. وهذا الحديث إنما حصل في أوائل الهجرة وأن المهاجرين بعضهم أصابه حمى فكان أبو بكر يقول هذه المقالة وكان بلال يقول هذه المقالة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عروس أن عبيد الله بن عدي أخبره أنه قال دخلت على عثمان حاء وقال بشر بن شعيب حدثني أبي عن الزهري قال حدثني عروس بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن خيار أخبره قال دخلت على عثمان فتشاهد في المقاطع أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق فقلت ممن استجاب لله ولرسوله فآمن بما بعث بما بعث به بما بعث فآمن بما بعث بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ثم هاجرت هجرتين فقلت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته والله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. تابعه إسحاق الكلبي قال حتى من السهري مثله.
وهذا الحديث قطعة من الحديث الذي رواه عبيد الله بن عدي بن خيار لما جاء إلى عثمان يريد أن ينصحه لما حصل من التأخر في إقامة الحج على الوليد بن عقبة فإنه كان الناس يتكلمون وكان بعض الناس يتكلمون بعثمان رضي الله عنه وأرضاه وإنما أخر إقامة الحج عليه يريد أن يختار وأن يتحقق حتى تثبت البينة. فكان الناس يتحدثون بعثمان رضي الله عنه وأرضاه فجاءه عبيد الله بن عدي بن خيار يريد أن ينصحه ثم إن مما قاله عثمان إن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى فآمنت به وما غششته وهاجرت الهجرتين وهاجرت الهجرتين وكنت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمقول من هذا قول هاجرت الهجرتين لأنه ذكر أنه هاجر الهجرتين وأن هذا من مناقبه لأنه هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى مدينة هاجر إلى مدينة ومعه زوجته رقية بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها وأرضاها فإنه تزوجها وهاجر هو إياها إلى المدينة، ثم بقيت عنده سنتين ومرضت وماتت، والناس في بدر سنة بدر، وكان خلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام ليمرضها، فماتت قبل وصول الغزو الذين خرجوا إلى بدر. ثم بعد أن مات زوجه رسول الله عليه الصلاة والسلام أختها أم كلثوم، فكان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنتين، واحدة بلعت بعد الأخرى، رقية أولا ثم أم كلثوم بعد ذلك، لهذا يقال له ذو النورين لأنه تزوج بنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما بعد الأخرى. فمحل الشاهد من هذا قوله هاجرت الهجرتين، لأنهم من هاجر إلى الله عز وجل إلى رسوله عليه الصلاة والسلام لينصره وليؤيده وليجاهد معه، وحصل ذلك منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنه جاهد لنفسه وجاهد لناله، وكان من أثرياء الصحابة، وكان قد أنفق الأموال الطائلة في تجهيز جيش العسرة، وهو الجيش الذي ذهب إلى تبوك لغزو الروم، فإنه جهزه بالأموال الطائلة والأموال الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني قمعة قال حدثنا غالب قال وأخبرني يونس عن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى أهله وهو ببناء في آخر حجة حجها عمر، وجدني فقال عبد الرحمن، فقلت يا أمير المؤمنين إن الموسم يجمع رعاء الناس وغوغاءهم، وإني أرى أن تمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة والسلامة، وتخلص لأهل الفقه وأشراف الناس وذوي رأيهم. قال عمر لأقومن في أول مقام أقومه بالمدينة.
وهذا الحديث هو قطعة من حديث طويل أورده البخاري رحمه الله مطولا في موضع آخر، وهذه قطعة منه، لأنه بلغه كلام عن بعض الناس، فأراد أن يتكلم في الناس في منى، فلقي عبد الرحمن بن عوف فقال له إن الحج يجمع غوغاء الناس ويجمع أخلاق من الناس، فأرى أن تؤجل هذا الكلام الذي تريد أن تكلم به إلى وصلت المدينة، لأن فيها يعني يكون هناك أشراف الناس وهناك أهل الفقه، ويعني والمدينة يعني هي بلد لأنها دار الهجرة والسنة، وفي بعض الذكر والسلامة بدل السنة، ونفوض فقال عمر قبل مشورة عبد الرحمن، وقال لأقوم أن هذا في أول مقام أقومه في المدينة، وفعلا فإنه لما قدم إلى المدينة يعني أول يعني عمل عمله أنه خطب الناس، اجتمع الناس وقربوا من المنبر، وكانوا قد سمعوا منه هذا الكلام وهو هناك، فخطب الناس خطبة طويلة تكلم فيها عن الرجم، وأنه قد جاء في كتاب الله عز وجل، وأنه قد يأتي قد يقول أحد لم يجد الرجم في كتاب الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، وأتى بكلام طويل، ومنه قوله الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما قال الله إنما أنا عبد فقوي عبد الله ورسوله، وتكلم كلاما كثيرا اشتمل على جملة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود من هذا قول البخاري قول عمر قول عبد الرحمن هي دار الهجرة، فإنها دار الهجرة يعني المدينة. قال إن الحج يجمع أخلاق الناس، فأرى أن تؤجل ذلك إلى المدينة فإنها دار الهجرة، ومن أجل هذا أورده البخاري رحمه الله أورد هذه القطعة في كلام عمر في كلام عبد الرحمن أو من محاورة عبد الرحمن لعمر رضي الله عنه وأرضاه، حيث أشار عبد الرحمن على عمر بأن يؤخر ذلك إلى المدينة، قال لأنها دار الهجرة. والحديث طويل وسيأتي.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من نسائهم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أنها أخبرته أن عثمان بن عفان بن مظعون صار لهم في الصفراء حين اقتلعت الأنصار على سور المهاجرين. قالت أم العلاء استطاع عثمان عندنا فمرضنا الرصف حتى توفي وجعلناه في أثوابه، فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت قلت لا أدري بأني أنت وأمي يا رسول الله، فمن؟ قال أنه فقد جاءه والله اليقين، والله إني لأرجله الخير وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت والله لا أزكي أحدا بعده. قالت فأحزاني ذلك، فنمت فرأيت لعثمان عينا تجري، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال ذلك عمله.
هذا الحديث هو حديث أم العلاء
من خارجة من زيد من ثالث أن أم العلاء امرأة من نسائهم
بايع أم العلاء وهي من الأنصار خارجة من زيد، هذا من التابعين وهم فقهاء المدينة السبعة، هذه الفقهاء السبعة خارجة من زيد بن ثابت وهو من كبار التابعين، لكن أم العلاء هي صحابية وهي تحدثه أن المهاجرين لما قدموا إلى المدينة وكانت أيديهم حالية وليس معهم شيء، فآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، ثم إنهم اقترعوا وضربوا السهام بقرعة حتى يأخذ كل نصيبه. قالت فطار لنا عثمان بن مظعون، يعني خرج لنا عثمان بن مظعون بقرعة، يعني صار من نصيبنا، يعني طلع في القرعة أن من نصيبهم عثمان بن مظعون، فكان معهم في بيتهم فمرض ثم إنه توفي، فلفوه في أكفانه، فجاءهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فأثنت أم العلاء على عثمان بن مظعون وقالت هنيئا لك كرامة الله عز وجل، فأنكر عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تشهد عن أمر مغير لا تعلمه، فقال وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت بأبي أنت وأمي فمن؟ بذاك أبي وأمي وأنت مفني بأبي وأمي. فقال أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له خير، أما هو فقد جاءه اليقين من ربه يعني موت وأرجو له خير، وما أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام تواضعا لله عز وجل، أو أنه قال هذا في أول الأمر ثم بعد ذلك أطلعه الله على ما أطلعه عليه مما خصه به من الإكرام ومما خصه به من الإنعام، إنه قال ذلك إما تواضعا أو أنه منهما فيهما جميع، يعني هو تواضع أو أن ذلك وأنه قبل أن يوحي الله عز وجل بما أكرمه الله به من الإكرام وما خصه به من الخصائص وما تفضل عليه به من الإخوان. لكن نقول من هذا أن الإنسان وإن رأى الخير على إنسان إنه لا يشهد له الجنة إنما يرجو له الخير، لهذا كان مذهب السنة والجماعة أن لا يشهد للجنة إلا لمن شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن لم يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يتوقف فيه، ولكنه يرجى للمحسن ويخاف على المسيء، من كان من المحسنين فيرجى له الخير ومن كان من المسيئين فيخشى عليه العقوبة. والذين بشروا بالجنة جاء حديث عديدة انهم العشر المبشرين بالجنة، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن سعيد وعبد الرحمن وسوى ابو عبيدة بن الجراح، هؤلاء عشر بشر المبشرين بالجنة في حديث واحد. وهناك اخرون منهم فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم الحسن والحسين، ومنهم ثابت بن قيس بن شماس، ومنهم عكاشة بن مسهم، ومنهم بلال، ومنهم عدد كثير. جاء حديث عديدة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالشهادة في أرض الجنة، ويشهد لهم بأعيانهم في الجنة، ويقال هذا رجل من الجنة، كان يمشي بين أظهرهم ويقول هو من الجنة، وكذلك من بعدهم يشهده بالجنة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له بذلك، ومن لم يشهده الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان محسنا يرجى له الخير، وإن كان مسيئا يخاف عليه العقوبة.
وقال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن عائشة عن أبيه عن عائشة رضي الله عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد افترق ملأهم وقتلت سراتهم في دخولهم في الإسلام.
وهذا الحديث يعني هو تمهيد للهجرة، يعني فيه ذكر تمهيد للهجرة، وأن الله عز وجل قدم بين يدي هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا اليوم هو يوم بعاث، وهو يوم انفصل فيه الأوس والخزرج وكان حرب وكان بينها حروب، وكان من الأيام التي جاءت بينهم يوم بعاث، وكان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لسنوات، فقتل جماعات منهم، قتل سراتهم، يعني أناس من كبارهم، السرات جمع سري وهو الشريف الكبير. ثم لما قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام اجتمعوا واتحدت كلمتهم وصاروا جماعة واحدة وإخوة متآلفين متحابين، جمع بينهم الإسلام بعد أن كانوا متفرقين، وبعد أن كان بعضهم لبعض عدو يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا، وجمع الله بينهم بالإسلام. فكان هذا اليوم الذي هو يوم بعاث يوم قدمه الله عز وجل لمقدم نبيه عليه الصلاة والسلام، يعني حصل اقتتال بينهم وذهب من ذهب منهم، ثم جاء الإسلام وجمع الله عز وجل بينهم واتحدت كلمتهم الأوس والخزرج، صارت كلمتهم واحدة بعد أن كانت كلمتهم متفرقة.
فقال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى، فعندها قيمتان تغنيان بما تعذبت الأنصار يوم بعاث، فقال أبو بكر مزمار الشيطان مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا هما يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم.
وهذا الحديث فيه أن أبا بكر رضي الله عنه جاء إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، بيت الذي فيه ابنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وكان ذلك في يوم عيد إما أضحى وإما فطر، وكان عندها جاريتان تغنيان بما تعاجبت به الأنصار يوم أبو عاد، أنه لما ذكر يوم أبو عاد وأنه يوم قدمه الله عز وجل لنبيه بين يدي البعثة بين يدي الهجرة ذكر هذا، يعني هذا الحديث الذي فيه ذكر أبو عاد وأنه حصل بينهم بين الأنصار مقتلة، وأنهم أنشدوا في ذلك أشعار كانوا ينشدون هذه الأشعار، فكانت جاريتان عند عائشة تغنيان ببعض الأشعار التي كانت قالتها الأنصار في يوم البعاث، فأنكر عليهما أبو بكر وقال مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مزمار الشيطان هو الغنى في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإن هذا عيد من أهل الإسلام،
فإن لكل قوم عيدا،
فإن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيد من أهل الإسلام. فمقصود من هذا أن الأطفال الصغار أنه يمكن أن يتسامح معهم إذا حصل منهم شيء من اللعب في العيدين، شيء من التغني بعض الأبيات أو النشيد إذا حصل من أطفال صغار، أنه لا بأس به في هذا الحديث، لأن هذا إنما حصل من جاريتين، ما حصل من النساء، ما حصل من الرجال، وإنما حصل من جاريتين صغيرتين. فدل هذا على التوسع في هذا الأمر في يوم العيد بالنسبة للأطفال، بالنسبة لجواري الصغيرات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال أبو بكر بن مهار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن لكل قوم عيدا وإن هذا عيد أهل الساعة.
قال حدثنا مشدد قال حدثنا عبد الوارث شاء قال وحدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الصمد قال سمعت ابي يحدث قال حدثنا ابو التياح يزيد بن حميد بن طلعي قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه نزل في علو المدينه في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، قال فاقام بهم 14 ليله ثم ارسل الى امرئ بني النجار، قال فجاءوا متقلبين سيوفهم، قال وكاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وابو بكر حجبه ومرأوا بني النجار حوله حتى القى بثنايا ابي ايوب، قال فكان يصلي حيث ادركته الصلاه ويصلي في مرابط الغنم، قال ثم انه امر ببناء المسجد فارسل الى امرئ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار تأمنوني بحاجتكم هذا؟ فقالوا لا والله لا نطرق ثمنه إلا إلى الله. قال فكان فيه ما أقول لكم كان فيه قبور المشركين وكان فيه خرب وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت فبالخرس وبالخرب فشويت وبالنخل فقطع، قال فصفوا النخل شجرة المسجد، قال وجعلوا عبادتيه حجارة، قال جعلوا ينقلون ذات الصخرة وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقول، قال جعلوا ينقلون ذات الصخرة وهم يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقولون اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة وانصر الأنصار والمهاجرة.
حديث أنس بن مالك هذا أيضا يتعلق بنقل من سلم المدينة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة نزل في علويها يعني في قباء عند جماعة من العوز من بني عمرو بن عوف، فأقام عندهم 14 يوما، ثم جاء من النجار متقلب السلاح ليصحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فذهب عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في القباء بعد أن مكث فيها ما يزيد على 10 أيام، وبنى وأسس فيها مسجد قباء وصلى فيه، ثم اتجه إلى المدينة وقد أردف أبا بكر وسلم النجار حوله متقلب السلاح حتى نزل بثناء دار أبي أيوب الأنصاري، وهو مكان قرب هذا المسجد، قرب هذا المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كان عليه الصلاة والسلام يصلي حيث أدركت الصلاة في أي مكان يحين وقت الصلاة يصلي فيه، وكان يصلي في مرابط الغنم، وهذا يدلنا على أن على طهارة أبوال الغنم وأرواثها وأنها ليست من نجسة، فسلم كان يصلي في مرابط الغنم، ويدل على طهارة الأبواب من الغنم طهارة الأرواب، وكذلك الإبل أيضا أحوالها وأرواحها طاهرة. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بناء المسجد وسأل عن مكانه وكان ملكا لاثنين من الأنصار من بني النجار، فقال ثامنوني يعني بيعوه علي يتعوضهم في الثمن. وقال لا نجد ثمنه إلا من الله عز وجل، فقال لا، وأصر على أن يكون بالثمن لا بالمجان، فاشتراه منهم. ثم وكان فيه نخل وكان فيه قرب وفيه قبور لبعض المشركين، فأمر بالقبور فنبشت، وأمر بالنخل فقطع، وأمر بالخرب فسوي. ثم أسس مسجده الشريف بيده الشريفة وأصحابه معه، وكانوا ينقلون الحجارة ويرتجزون، وأنه فصل معهم يقولون اللهم إن العيش عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. فنقصد من هذا بيان بعض الأعمال التي حصلت في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبعد مقدمه إلى المدينة، وهو كيف وصل وأين نزل وماذا عمل وأين كان يصلي بعد وصوله قبل أن يصل إلى المسجد. وكل هذا دل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه.
باب إقامة المهاجر لمكة بعد قضاء نسكه. وقال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سمعت عمر بن عبد العزيز يسأل السائل بن أخت النمر النمري ما سمعت في سكن مكة؟ قال سمعت العلاء بن الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجر بعد الصدر.
وهذه الترجمة وهي إقامة المهاجر بعد نسكه يعني في مكة، يعني هذا أورد فيه حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمهاجرين بأن يبقوا بعد قضاء نسكهم ثلاثة أيام ثم يغادروها ولا يبقوا فيها، لأنها دار تركوها من أجل الله عز وجل، فأراد أن تخلص لهم هجرتهم. ولهذا كانوا يكرهون أن يموتوا في مكة، مهاجرون كانوا إذا قدموا مكة يكرهون أن يموتوا فيها، لأنها هاجروا منها إلى المدينة، كانوا يحبون أن يموتوا في دار هجرتهم وهي المدينة، ويكرهون أن يموتوا في دار هاجروا منها وهي مكة. والرسول عليه الصلاة والسلام رخص لهم المهاجرين الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى المدينة من مكة إذا قاموا من النسك أن لا يبقوا فيها أكثر من هذه الأيام ثم يغادروها، يعني بعد الصدر وهو بعد النزول من منى، بعد النزول من منى فإنهم يبقون في مكة ثلاث أيام ثم يغادرونها ولا يبقون إليها ولا يبقون فيها، لأنها دار التي هاجروا منها، فهو يريد أن تخلص لهم هجرتهم وأن يعودوا إلى دار هجرتهم وأن لا يبقوا وأن يستقروا في البلد الذي كانوا هاجروا منه ومكة وتركوها من أجل الله ومن أجل الهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
باب التاريخ من حين عرف التاريخ. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سعد بن سعد قال لا عبد من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ومن وفاته لا عبد إلا من مقدمه المدينة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثني أبي بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى. باب عن عبد الرزاق عن معمر.
وهذه الترجمة وهي باب التاريخ، ومن أين بدأ التاريخ؟
من أين عرف التاريخ؟
ومن أين عرف التاريخ؟ يعني المفروض من هذا يعني كيف بدأ التاريخ؟ عمر رضي الله عنه وأرضاه في زمن خلافته هو الذي يعني جعل أو هو الذي بدأ يعني هذا العمل الذي هو التاريخ بالهجرة، وذلك أنه رضي الله عنه وأرضاه يعني أراد أن يجعل هناك وقت يؤرخون به، ففكروا وشاور الصحابة فاتفق الرأي بعد ذلك بعد المشاورة على أن يبدأوا بالهجرة، بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. سبب في هذا أن هذا الوقت هو الوقت الذي ظهر فيه رسول الله على الصلاة، وصارت دعوته بدل الإصرار صارت في علانية، و يعني صار للمسلمين دولة في هذه المدينة المباركة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلظهور الإسلام في هذه الهجرة ولعزة المسلمين وانتصار رسول الله عليه الصلاة والسلام واجتماع المهاجرين والأنصار بعد الهجرة في هذه المدينة وجهادهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم فضل الجهاد في هذه المدينة، اختار عمر رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة أن يجعلوا الهجرة هي مبدأ التاريخ، أن يجعلوا هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم والسنة التي فيها هاجر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة هي مبدأ التاريخ، ولم يؤرخوا بالمولد ولم يؤرخوا بالمبعث ولم يؤرخوا بالوفاة، وإنما أرخوا في هذا الحدث الذي ظهر فيه دين رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي ظهر فيه هذه الشريعة والتي ظهر فيها انتصار رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت للمسلمين دولة في هذه المدينة المباركة. وكان ممن أشار بذلك عثمان وعلي، وكذلك أيضا عمر رأى هذا، ثم جعله عمر رضي الله عنه جعله عمر يعني أمرا يتبعه الناس، فأرخ من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت هجرته في ربيع الأول، ولكنهم جعلوا التاريخ من أول المحرم، ولم يجعلوه من ربيع الأول، جعلوا السنة تبدأ من المحرم ولم يجعلوها تبدأ من ربيع الأول، وقالوا إن السبب في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حصلت بيعة العقبة في وقت الحج، فبايعه الأنصار بيعة العقبة، وأول شهر استهل بعد هذه البيعة وبعد أن وجد الاتفاق على أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأن يهاجر إلى المدينة فينصروه ويؤيدوه، أول شهر هو شهر الله المحرم، أول شهر يستهل بعد هذا الاتفاق على أن يقدم عليهم وينصروه ويؤيدوه هو شهر المحرم، وقالوا أيضا هو الشهر الذي يكون فيه انصراف الناس من الحج ويكون فيه قدوم الناس من الحج، ويكون هو أول السنة فتكون هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي السنة الأولى، وشهر المحرم هو الشهر الأول من شهور التاريخ. وهذا العمل الذي هو مستمر والذي نحن الآن في أول السنة العاشرة بعد 400,000 لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الذي هو شهر محرم الذي جعله عمر هو أول السنة التي يؤرخ بها، قد مضى على هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام 1409 والتاريخ إنما هو مبني على عمل هذا الرجل المحدث الملهم الفاروق، فصارت أربعا وبقي صلاة السفر على الأولى، يعني على أن تكون ركعتين، الصورتين. فالمسافر يقصر الصلاة يقصر رباعية ويجعلها ابنتين بدل أربعة، وإن تم جاز، ولكن السنة والأفضل أن يقصر. ومن العلماء من قال إن القصر في السفر عزينة وأنه ليس رخصة، لكن الصحيح أنه لو أنه رخصة، وأن الإنسان لو أتم فإن صلاته صحيحة، لكنه خلاف الأولى. الأولى إنما هو القصر، وأن يصلي الإنسان رباعية اثنتين ويصليها أربعا وهو في السفر جائز، وصح ذلك. ونقرأ الآن ونجيب على أهل الجمع.
ما دام الامر في سهوله ويسر، كل ذلك لا يحرص على ان يؤدي الفرق في وقته.
وإذا وجد مشقة فالأولى له أن يفطر. إذا وجد مشقة فالأولى له أن يفطر.
I'm going to go to the hospital. مثل الوحش، مثل الصيد، أقول الصيد حمد لله الصيد.
أشياء خريبة.